بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ولوالدي ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، فهذه تكملة في قراءة كتاب مسائل الزكاة المعاصرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سلمان الحمادي حفظه الله تعالى ورعاه. قال حفظه الله: المسألة الأولى أسس وجوب الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة. الأساس الأول: الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما. الأساس الثاني: الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال زكويا. الأساس الثالث: بلوغ النصاب في المال الزكوي. الأساس الرابع: حولان الحول فيما يشترط له. الأساس الخامس: التقيد بالقدر الواجب المحدد شرعا. الأساس السادس: صرفها في مصرفها المحدد شرعا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، مواصلة لدرسنا في أحكام الزكاة المعاصرة، وقد بدأنا في الدرس الماضي بإلقاء الضوء على أهمية الزكاة في الإسلام، ثم أتبعنا ذلك بأسس وجوب الزكاة أو الأسس التي يبني عليها المسلم إخراج الزكاة، التي نستطيع أن نقول أيها الأحبة أن هذه الأسس هي خطوات إخراج الزكاة على المال، فهو التطبيق العملي لأحكام الزكاة من خلال هذه الخطوات. إذا أردت أن تخرج الزكاة أو تحسب الزكاة على مال معين، تسأل نفسك أولاً: هل هذا المال مملوك ملكا تاما لك؟ فإذا كان الجواب بنعم، إذا تنتقل إلى الخطوة التالية وتسأل نفسك: هل هذا المال زكوي؟ هل جاءت الشريعة الإسلامية بإيجاب الزكاة فيه؟ فإذا كان الجواب بنعم، تنتقل إلى الخطوة الثالثة وتسأل نفسك: هل بلغ هذا المال، هل بلغ النصاب المحدد شرعا؟ فإذا كان الجواب بنعم، تنتقل بعد ذلك إلى الخطوات التالية. إذن اتفقنا في الدرس الماضي على شرط الملك التام الذي يجب أن يكون في هذا المال، سواء كان لك تريد أن تحسب الزكاة لنفسك أو تحسب الزكاة لغيرك وتتأكد هل فعليا هذا المال مملوك ملكا تاما لذلك الشخص أو لا. ثم اتفقنا أيضا أن الأموال الزكوية هي محددة في الشرع، وذكرنا خمسة أصناف أو ستة، خمس: النقدان، الذهب والفضة وما في حكمهما من النقود والعملات الورقية اليوم، الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، وأخيرا الركاز. وتحدثنا أيضا عن النصاب الذي هو أقل قدر من هذا المال حتى تجب فيه الزكاة، وذكرنا أنه في الذهب 85، صحيح؟ 85 من أين جاءت؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، والخمسة وتسعين وخمسمائة من الفضة من أين جاءت؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وإذا أردنا أن نحسبها حسابيا كيف جاءت؟ الدينار الذي جاء في الحديث: ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، المراد بالدينار في الحديث الدينار الإسلامي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأزمنة التي جاءت بعده وتستخدم هذا الدينار. يبلغ زينته مثقالا، هذا الدينار يبلغ زينته مثقالا، وزينة المثقال أربعة جرامات وربع، 4.25. إذن جربوا أيها الإخوة والأخوات عندكم، إذا كان عندكم الجهاز جهاز الهاتف، تحسبوا معي 4.85 نضربها في كم؟ 20، نضربها في 20، كم سيخرج الناتج؟ من حسب؟ 85، صحيح؟ طيب، وهكذا الشأن في الفضة. الأوقية التي جاءت في الحديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، الأوقية 40 درهما إسلاميا. إذن 40 نضربها في 5، كم سينتج معنا؟ 200. الـ200 تبلغ بالمثاقيل 140 مثقالا، واتفقنا أن المثقال كم يبلغ؟ 4.25. إذا نضرب 4.25 في 140، كم سيخرج معنا؟ 95.500. هذه هي عملية الحساب. ونحن نتحدث عن نصاب الذهب، نعني بهذا النصاب الذي يبلغ 85 الذي هو عيار كم؟ عيار 24. واليوم كم عيار معنا في السوق؟ أشهر المعايير 18 و21 و22. إذن كم النصاب لكل عيار؟ هل تستطيعون حسابها؟ لها عملية حسابية، أو نعطيكم إياها رقم وتحفظونه لنتعلم الحساب. الآن 85 هي عيار للـ24، نريد أن نحسب نصاب الذهب ذي العيار 22 من خلال المعادلة التالية: 24 ضرب 24 في كم؟ 85 نقسم الحاصل على رقم العيار المعني الذي هو 22، سيخرج معنا النصاب. احسبوه، الذي عنده الجهاز أو الحاسبة 92.7، صحيح. طيب الآن يعني حتى نحسبها بشكل منطقي وعقلي، الآن النصاب ارتفع أو زاد عن 85، لماذا؟ لأن العيار لاثنين وعشرين فيه إضافات، أو فيه يعني بعض الشوائب المقصودة هي حقيقة الإضافات التي تضاف للذهب هي لتقوية هذا المعدن، لأن المعدن الصافي فيه من الليونة نوعا ما التي تشق على الصناع أن يضيفوا إليه بعض الأحجار الكريمة التي تزينه وتغلي من ثمنه، فاحتاجوا كلما أرادوا تقوية هذا المعدن زادوا من الإضافات التي فيه حتى خرجت معنا هذه العيارات 22 و21 و18. طيب إذن لنحسب عيار نصاب العيار 18، كيف نحسبها؟ 13.3. إذن علمنا كيف عندنا العيار الصافي 24 ونصابه 85، نضربهما في بعض ثم نقسمه، نقسم الناتج على العيار الذي نريد أن نعرف كم نصابه، سيخرج معنا نصاب هذا العيار. طيب ولا زلنا في المعادلات الحسابية. إذا كان لدى أحدنا وزن معين مثلا 150 وهو يجهل كم النصاب ويريد أن يحول هذا الوزن الذي معه إلى 24، هو قد تكون له مصلحة خلاف يعني معرفة النصاب، قد تكون له عدة عيارات ويريد أن يجمع العيارات معه في عيار واحد ثم يخرج الزكاة مرة واحدة من خلال السؤال عنها في السوق أو نحو ذلك. إذا كان عندنا مثلا 150 جرام عيار 22، كيف نستطيع أن نعرف كم يعادل هذا الوزن من عيار 24؟ من عنده فكرة عن المعادلة؟ صالح، 24 ضرب 150، لا هذه المعادلة هي خاصة بتحديد النصاب للعيار بغض النظر عن كم الوزن. الآن احنا عندنا الوزن عيار 22 نريد أن نحوله فقط إلى عيار 24. أولا حتى نفهم قضية التحويل، الآن عندنا عيار 22 وهو يزن 150 و100 جرام، يعني منطقيا على المعلومات التي ترسخت عندنا إذا حولناه إلى عيار 24 سيزيد أم سينقص؟ سينقص، أحسنتم. إذن عملية التحويل بنحسبها واحدة واحدة، العيار كم؟ 22، نضربه في وزنه ثم نقسم الناتج على 24، كم سيخرج معنا؟ 37.5 ونصف جرام. وما زلنا في الحساب وعلى نفس هذا الوزن لكن عيار 18، احسبوها كم ستخرج معكم؟ ستكون أقل، صحيح؟ كم؟ أحسنت، 12.5 ونصف جرام. إذن هذه المعادلات. نصاب الزكاة في الزروع جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها 5 أوسق، والوسق هو حمل البعير مثل ما أشرنا في درس البارحة، الوسق حمل البعير، والوسق يعادل 60 صاعا. إذن الخمسة أوسق كم تساوي؟ 60 × 5 300 صاع. والصاع كم يزن بالوزن الحديث الذي هو الجرامات؟ الأكثر على أنه يزن 2.17 كيلوغرام. احنا بالأمس أعطيناكم كم النصاب مباشرة بالوزن الحديث، اليوم احنا نتعلم كيف استخرجنا هذا الوزن أو كيف حولناه بالوزن الحديث. فاضربوا الآن 2.17 × 300 صاع، كم سيخرج معنا؟ 53.600 تقريبا. إذن هذا هو نصاب الزروع بالوزن الحديث. وحتى نقرب المسألة أكثر، ربما يعني خاصة إذا كان صاحب الزرع أو صاحب الحقول الزراعية عنده مجموعة من الثمار التي يشق عليها أن يحسب كم وزن هذه المحاصيل أو الثمار، فهناك طريقة أخرى لتقريب معلومة كم يكون النصاب للمحاصيل الزراعية مثل التمر وغيرها، أن نحن نحول الوزن إلى لتر. اللتر وزن ولا حجم؟ حجم صحيح، هو الأصل. هو على فكرة لو دققنا أيها الأحبة في الأنصبة، نصاب الذهب وزن أو حجم؟ وزن، لأنها مثقال دنانير موزونة. النصاب في الزروع وزن أم حجم؟ عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام 5 أوسق حجم. إذن نوع النصاب في النقدين وزن، بينما نوع النصاب في الزروع حجم، ونوع النصاب في بهيمة الأنعام عدد. فإذا جئنا إلى نصاب الزروع ونريد أن نردها إلى الحجم، إلى الأصل، وهو قد يكون أقرب في التطبيق لمقارنة المحصول الزراعي بالنصاب، فنحوله إلى اللتر. اللتر يساوي، أو بالعكس، الصاع يساوي 2.75 لتر، يعني 3 إلا ربع. الصاع يساوي 2.75 من اللتر، يعني 3 لتر إلا ربع. إذن الخمسة أوسق التي تعادل 300 صاع كم تعادل باللتر؟ 25.800. لنخففها أكثر، نحول اللتر إلى جالون من الأوزان الحديثة أيضا. الجالون كم يحتوي من اللتر؟ 4.5 تقريبا. أقسموا 25.800 على 4.5، 100 كم؟ 3.83. من حسبها؟ 83.100.3 تقريبا. نخففها أكثر اللي هي دبات الماء. كم قالون؟ 5 صحيح. لنقسم أيضا 83.3 تقسيم 5 كم؟ 36.5 تقريبا. إذن النصاب بالنظر الذي نقارنه بقنينة الماء الزرقاء الكبيرة يعني يعادل 36.5 تقريبا، هذا هو النصاب بالأوزان الحديثة. إذا عرفنا الآن قدر النصاب ننتقل إلى الخطوة التالية، هل كل مال ملكته وكان مالا زكويا وقد بلغ النصاب تجب عليه الزكاة مباشرة أو هناك مرحلة رابعة أن يحول عليه؟ الحول، فيما يشترط له الحول. لماذا أضفنا هذا القيد فيما يشترط له الحول؟ يعني هذا القيد كأنه مشعر أن فيه استثناء في الموضوع لبعض الأصناف. أولا دليل هذا الشرط أو دليل هذا القيد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى 3 أصناف. أولا الزروع استثنيت بدليل قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فمتى ما تحقق الحصاد وجبت الزكاة. إذن لا يراعى الحول في المحاصيل الزراعية، ولا يراعى الحول أيضا في المتولد من بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث السعاة إلى أصحاب الإبل والبقر والغنم كانوا يعدون الزكاة على رؤوس الموجود ولا يستثنون منها المتولد خلال السنة، فدل على أن المتولد يتبع الأصل. وهذا الضابط الذي أشار إليه الشيخ خالد الزعابي من ضمن الضوابط في باب الزكاة، ما هو الضابط؟ هل حفظتموه؟ التابع تابع. في ضابط أيضا متخصص لهذا الموضوع في باب الزكاة، ما نتج من أصل مزكى فحوله من حوله، وأهل العلم يعبرون عليها بعدة عبارات: ما نتج من أصل يزكى فحوله من حوله. إذا حال الحول ماذا يبقى معنا؟ القدر الواجب. وما هو القدر الواجب؟ جاء في النقدين الذهب والفضة ويلحقهما النقود والأوراق النقدية ما جاء في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا 0.5 دينار، ومن 40 دينارا 1 دينار. إذن كم النسبة؟
ربع العشر.
الآن لنحسبها على 40 دينارا كان يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. عشر 40 كم؟ 4.
ربع العشر
1 هو قدر الزكاة، هذا في الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة لأنها تقوم. وقدر الزكاة في الزروع محدد في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ما هي السانية؟ الثانية مرت عليكم، هو السقي عن طريق الإبل، عن طريق جهاز معين مع الإبل أو مع الثور أو مع البقر يسمى الثانية. وهذا إشارة إلى أن السقي بكلفة على صاحب الزرع. فيما سقت الأنهار والغيم العشر، لا توجد تكلفة على صاحب الزرع، فكانت الزكاة 10%، بينما إذا كانت عليه تكلفة فالزكاة تنزل إلى النصف. هذه من تمام حكمة الله عز وجل وعدله سبحانه. فلا يأتي اليوم آت ويقول أن عنده عمال في المزرعة وعنده أجهزة ومعدات، إذا حصد الزكاة ثم باعها وجاءته قيمة الزكاة، على قول لو أخذ على القول بأنه باع الزرع ثم أخرج الزكاة من القيمة، أو حتى من الزرع نفسه، قد يخصم، يقول: هل أخصم التكلفة التي علي ثم أزكي الباقي؟ فماذا نقول له؟ إن الشرع قد رعاك في التكلفة وخفض الزكاة من 10% إلى 5%. واضح؟ إذا عرفنا الآن القدر المخرج، هذه الزروع إذن 5% أو 10% أو بينهما مناصفة، إذا كان تارة يسقى بتكلفة وتارة كان بعلا لا يتدخل فيه، كان يكون نصف السنة بعلا والنصف الآخر بتكلفة، فتكون النسبة مثل ما ذكرها أهل العلم مناصفة بين 5 و10%، كم؟ 75، 7.5. مقادير الزكاة في بهيمة الأنعام منصوصة، جاءت في حديث أبي بكر أو في كتاب الصدقة لأبي بكر لأنس رضي الله عنه، وبين فيها تفصيل مقادير الزكاة في بهيمة الأنعام. لعلنا نقرأ نص الكتاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. إذا كانت عنده 6 من الإبل شاة، إذا كانت عنده 11 من الإبل شاتان وهكذا. ثم قال: إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. بنت المخاض ما هي؟ يعني من الإبل. وما هي بنت المخاض؟ التي أكملت سنة. ويقول أهل العلم: سميت ببنت مخاض لأن أمها غالبا تكون قد ولدت أو كانت حامل، يعني تسمى ماخض. بنت مخاض أي بنت ناقة حامل أو ماخض. بنت المخاض التي أكملت سنة ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. وبنت اللبون التي أكملت سنتين. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين. ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة نسبة إلى أنها استحقت أن تطرق من قبل الجمل، أو ذكر بعض أهل العلم استحقت أن يحمل عليها. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهو ما تم لها 4 سنين. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني باب التطوع مفتوح. هذه قاعدة كثيرا ما نسأل أو نمر بأشخاص يقولون: الزكاة غير واجبة علي، فهل يجوز لي أن أزكي؟ فنقول: نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في هذا الحديث الذي يرويه عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إلا أن يشاء ربها. إذا لم تبلغ النصاب فباب الصدقة والتطوع مفتوح. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، ولا يجزئ في الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن، وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز، وهو ما له 1 سنة. إذن صاحبها مخير بين أن يخرج من الضأن ما أتم 6 أشهر، أو من المعز ما أتم 1 سنة، إلى آخر الحديث. بقي معنا بعد أن تحددت الزكاة الآن وعرف مقدارها، ماذا بقي؟ أن تعزل أو أن نوصلها للمستحقين. إذا عزلت، إلى الآن الذمة مشغولة، فيجب أن نخرجها فعليا ونوصلها للمستحقين أو الجهات المعنية. مصارف الزكاة حددت في قول الله عز وجل في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال أبو عبيد: لم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء أنه رأى صرفها إلى أحد سوى الأصناف 8 الذين هم أهلها. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من فرق صدقته فيها فقد أداها فيما فرض عليه. لو تجاوزنا التعريف ببعض الأصناف باعتبار يعني شهرتها الفقراء والمساكين المؤدى معناهما واحد بغض النظر عن الخلاف في من هو الأكثر احتياجا، لكن عمليا كلاهما سيعطى من الزكاة. المؤلف قلوبهم هم الذين تؤلف أي تؤنس قلوبهم للإسلام من الذين دخلوا حديثا للإسلام، أو من الذين يرغبون في الدخول في الإسلام، يعني حاله أنه ما زال على غير ملة الإسلام. ودليل هذا أنه جاء في الأثر جواز إعطاء الزكاة لغير المسلم بهذا القيد. هذا قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، فإنهم قالوا إن سهم المؤلف قد انقطع، لكن قول الجمهور أنه ما زال قائما. أحوال المؤلف قلوبهم: منهم من كان حديث عهد بالإسلام وعرف ضعف في إسلامه، مثل ما جاء عن أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. ومنهم من هم كفار أشداء، مثل علقمة بن علاثة العامري، وهو من أكابر بني عامر، فقد ثبت أنه كان يعطى من الزكاة اتقاء شره. ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام، مثل صفوان بن أمية، حيث قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي. يعني في هذا الحال ماذا كان؟ كان كافرا، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. إذن دخل في الإسلام. فمثل هؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على الإسلام. والذي يحدد هذا الاستحقاق في هذا الزمن هم أهل العلم، وليست لاجتهادات الناس. أهل العلم وولي الأمر. في سبيل الله من المصارف نقف عليها وقفة لأنه فيها كلام قليلا. المتبادر مباشرة من هذا المفهوم في سبيل الله ما يصرف للغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال، وكذلك ما يدخل في الإعداد للجيوش الإسلامية ونحو ذلك. وشأنها يكون عند من؟ عند ولي الأمر، لأنه هو المعني. صحيح. ففي سبيل الله بهذا الإطلاق هو المتبادر، مثل قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويدخل بعض أهل العلم في هذا المعنى جهاد الدعوة والكلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، لا سيما إذا كانت الدعوة بحاجة إلى نفقة ويدخل أيضا في هذا المعنى الحج، لحديث الحج في سبيل الله، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق وغيرهما، لكن بشرط أن يكون الحج حجة الإسلام لهذا الشخص الذي لا يجد نفقة، فيجوز أن يعطى من الزكاة لأجل أن يحج. من المسائل التي تلحق وهي تشكل اليوم عند البعض مسألة توقيت إخراج الزكاة. لو رجعنا إلى الوراء قليلا نجد أن العمل جرى قديما على أن يكون العمل على الزكاة في مواسم معينة، وكان الناس مأمورين بدفعها إلى السعاة، يعني متى ما جاء الساعي في الموسم المعروف دفعت له الزكاة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه، وكان إرسال هؤلاء في مواسم معينة. والأموال لم تخلو من ضربين، من نوعين. الضرب الأول أموال لا يعتبر فيها الحول كالزروع والثمار، فكان مجيء الساعي لأخذ زكاتها في وقت الحصاد. والضرب الثاني أموال يعتبر فيها الحول كالمواشي، فكان وقت مجيء الساعي معروفا ليتأهب أرباب الأموال لدفعها ويتأهب الفقراء لأخذها. وقد ذكروا أن موعد الساعي المحدد قديما كان في شهر الله المحرم، كما جاء ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وليترك بقية ماله. وفي لفظ آخر عند البيهقي: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أو تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. إذن كان هناك موعد للزكاة بدليل قول عثمان: هذا شهر زكاتكم. قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر، ولا أدري عن من هو، الكلام لأبي عبيد، أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم، يعني من هنا أخذ أن الشهر الذي يعنيه عثمان رضي الله عنه هو المحرم. وقد أشار الماوردي رحمه الله إلى أن الشهر الذي عمل به عثمان هو المحرم، حيث قال: ولأن العمل جار به، ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ، وقد كان المسلمون يؤرخون من ربيع الأول لوقوع الهجرة فيه، ثم رأوا تقديمه إلى المحرم لأنه أول السنة. لاحظوا أيها الأحبة، كان عندهم ميقات في شهر ربيع الأول ثم ارتأوا تقديمه. إذا تعيين يوم لك أيها المزكي هذا راجع إلى نفسك، وحبذا أن يكون في موعد الحول أو وقت أبكر من ذلك. يعني من يريد أن يغير موعد الزكاة لا يؤخر بل يقدم، لأنه لو أخر سيقع في الإثم التأخير لغير عذر يأثم عليه صاحبه، وتأخير الواجب لا يجوز، والإنسان لا يضمن نفسه. إذن يجوز للمسلم اليوم أن يحدد له ميعادا لزكاته، وكثير من الناس اليوم حددوها في شهر رمضان، موسم خير وعبادة يتذكره كل مسلم. لكن لا يفهم من كثرة عمل الناس على إخراج الزكاة في رمضان أن زكاة المال هي في رمضان، فهذا خطأ. الأصل أن لها حول، أو إن شئت أن تحدد لك ميعادا، خاصة عندما يكون للشخص عدة أنواع من الأموال، فمن المناسب والمصلحة والأسهل عليه أن يحدد له يوما لجميع هذه الأموال يخرج الزكاة في ذلك اليوم. المسألة الثانية،
قال شيخنا حفظه الله ورعاه: المسألة الثانية حكم دفع الزكاة للمؤسسات والجمعيات المختصة. أوكل سبحانه وتعالى مسؤولية أخذها وجمعها لولي الأمر، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واستنادا إلى هذه الآية قرر الفقهاء أن جباية الزكاة هي من مسؤولية ولي الأمر، ولا يجوز التعدي على هذه المسؤولية متى ما قام ولي الأمر بها. إن من فوائد وحكم هذا التشريع العظيم هو ضبط تلك الأموال والتأكد من صرفها في وجوهها المقررة شرعا، وقطع دابر من تسول له نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء مع وساوس الشيطان بالإفساد في الأرض باستغلال هذا المورد العظيم من موارد الدولة، والذي قد يغفل عنه نظرا لطبيعة هذا المورد وهو الزكاة، حيث إن الزكاة لها شروط واعتبارات قد تجب وقد لا تجب، ناهيكم عن كون الأموال قد تكون ظاهرة للعيان وقد تكون خفية باطنة لا يمكن للدولة أن تنتبه إليها. وعلى هذه المسألة بنى أكثر الفقهاء مسألة وجوب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام أو من ينيبه، مسألة: من يحق له العمل على الزكاة؟ اشتراط كون العامل معينا من ولي الأمر محل اتفاق عند أهل العلم، إلا من تولى بنفسه قبض، أما من تولى بنفسه قبض الصدقات وتوزيعها أو ولاه غير الإمام أو نائبه فإن حكمه حكم الوكيل، والوكيل ليس له حق الأخذ من الزكاة.
الذي يهمنا في هذه المسألة أيها الأحبة تفسير قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقد أجمع أهل العلم على أن هذا الحكم وإن كان متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما توجه له صلى الله عليه وسلم بوصفه ولي الأمر، بوصفه حاكما، وعليه فإن هذا الحكم ينتقل إلى أولياء أمور المسلمين. يؤكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ليس للرعية أن يمنع السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق ومنها الزكاة وإن كان ظالما، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، أو كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة قال: أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذا لو فرضنا أن ولي الأمر جائر ظالم ونحو ذلك فإن الحقوق تبقى واجبة في ذمم الناس أن تؤدى لهم، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقد جاء في الأثر عن ابن عمر عندما سئل هل نؤدي الزكاة للولاة وهم يسألونه من باب التشكيك أنهم وصلوا إلى مرحلة من الظلم والجور، فقال ابن عمر رضي الله عنه أعطوهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. فالحكم يبقى أن الولاة ولي الأمر هو المعني والمسؤول الذي تدفع الزكاة إليه أصالة. وقد ترد هنا شبهة من بعض المضللين بأن هذا الخطاب في الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد على هذه الشبهة الإمام الفقيه المفسر أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله في تفسيره للآية، حيث قال: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين. إذن يتبين لنا أيها الأحبة أن الأصل في دفع الزكاة لولاة الأمر، أما قضية أن يخرجها المزكي فهذا فرع. وقد استمعنا إلى فائدة ومصلحة دفع الزكاة لولاة الأمر، وقد ذكروا فيها أمرين، يعني المصلحة المترتبة على أن الأصل في دفع الزكاة لولي الأمر. قالوا: ولي الأمر أو من ينيبه مؤتمن عليها وأعلم بمصارفها، بخلاف ما عليه أصحاب الأموال فإنهم لا يعلمون أحكام الزكاة ومصارفها غالبا. وقالوا أيضا: دفع الزكاة إلى ولي الأمر يبرئ ذمة صاحب المال ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه يسقط عنه الفرض ويثبت له الأجر إن شاء الله بمجرد الدفع لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. ومن المسائل المعاصرة اليوم معرفة من هو العامل على الزكاة اليوم. العامل على الزكاة عرفه أهل العلم بعدة تعريفات كلهم اتفقوا على أنه المعين من قبل ولي الأمر. مثلا في تعريف الحنفية ماذا قالوا؟ من نصبهم الإمام. وفي تعريف عند المالكية قالوا: الموكلون على جمعها. ومن الموكل لهم؟ ولي الأمر، لأنه هو المسؤول. وفي تعريف عند الشافعية قالوا: من ولاه الإمام. وعند الحنابلة قالوا: الذين يبعثهم الإمام. إذن كلهم متفقون على اشتراط التولية من قبل ولي الأمر، هذا هو العامل على الزكاة. يؤكد هذا المعنى صراحة الإمام ابن حزم رحمه الله عندما نقل الإجماع في قوله: وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال أنا عامل عاملا، فكل من عمل من غير أن يوليه الإمام الواجب طاعته فليس من العاملين عليها. هذا كلام ابن حزم رحمه الله يؤكد هذا المعنى. والذي يترتب على هذا الأمر وهو المهم أنه لا يستحق العامل بوصفه عاملا على الزكاة كما جاءت في الآية والعاملين عليها إلا إذا كان معينا من قبل ولي الأمر. أما مجرد التطوع سواء كان من نفسه أو إذا اجتمع جماعة من الناس وعينوا واحدا منهم أن يجمع أموال الزكاة فهل يحق له أن يأخذ من الزكاة؟ على هذا التأصيل الذي أصلناه اليوم لا يحق له ذلك، لأن العامل الذي يستحق من الزكاة بصفته عاملا هو المعين من قبل ولي الأمر. هذا ما لدينا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لعلي نسيت نقطة في قضية ما يستثنى من حولان الحول، هذا متروك لكم. الركاز، عروض التجارة، أنا كان قصدي من التقسيم الثلاثي عروض التجارة أو ربح، الربح من عروض التجارة. أما الركاز فقد أشرنا لعلنا أمس أنه بمجرد حصول الركاز أيضا يزكى، والركاز ليس له نصاب وليس له حول، سواء كان قليلا أو كثيرا، ومتى ما وجد إذا انطبقت عليه صفة دفن الجاهلية تخرج منه الزكاة الخمس التي هي نسبة كم؟ 5%، 20. يدخل الأسئلة المكتوبة أولى. طيب، في عندنا بعض الأسئلة مرت علينا بالأمس، ما حكم دفع الزكاة للمؤسسات والجمعيات المختصة؟ نحن اليوم ولله الحمد في ظل حكومتنا الرشيدة جميع الجمعيات والمؤسسات المعنية هنا والعاملة في شؤون الزكاة هي مرخصة، فإذا كانت مرخصة إذن هي نائبة عن ولي الأمر، فيجوز دفع الزكاة إليها دون تشكيك. هنا سائل يسأل حكم دفع الزكاة للمندوبين، مندوبي الجمعيات والمؤسسات الخيرية بواسطة استقطاع ما يسمونه الكوبون. الكوبون هو وصل يثبت لك أنك أنت دفعت الزكاة ويحفظ عملية التحصيل من الاختلاسات لا قدر الله، فهو جانب أمني، وطريقة دفع الزكاة هي جائزة بس بشرط أن يكون هذا الكوبون مخصص لزكاة المال، حتى تراعي هذه الجهة أن مصرف الزكاة أو مصرف المال الذي حصل من خلالك هو مصرف الزكاة، لأن بعض الجمعيات تكون عندها عدد من المشروعات، فبعض المشروعات تكون مخصصة للتمويل من قبل الصدقات أو الأوقاف، وهذه هي أعم من قضية الزكاة. الزكاة لها مصارف محددة مثل ما تعلمنا اليوم. كيف تخرج زكاة عروض التجارة؟ نحن قلنا أنها تأخذ النصاب نصاب النقود، فإذا كانت قيمة عروض التجارة تبلغ نصاب النقود وكان قد حال على التاجر الحول من حين ما بدأ المشروع أو حدد له يوما معينا في السنة على ما ذكرنا، إذا جاء هذا اليوم يقيم أو يقوم ما عنده من عروض من بضاعة سواء كانت معروضة أو سواء كانت في المخازن، كلها تقوم، فإذا بلغت نصابا زكاها ربع العشر. هذا بشكل إجمالي، وإلا فعروض التجارة فيها تفاصيل كثيرة، إذا كان عليه دين، إذا كانت عنده بضاعة لم يدفع ثمنها إلى الآن، إذا كانت عنده نقود في ذمم الناس يعني يشترون بالسلف، فيها تفاصيل. الشخص الذي لديه راتب شهري من أصحاب الدخل المحدود هل تجب فيه الزكاة؟ نحن مشينا على قواعد نطبق هذه القواعد. الراتب الشهري مال مملوك ملك تام صحيح، وهو مال زكوي صحيح، بلغ النصاب. إذا نتأكد، إذا كان الراتب الشهري بالغ للنصاب هو تقريبا اليوم 12,000 درهم، فسيكون الآن سبب وجوب الزكاة قد حضر، شرط أداء الوجوب الذي حولان الحول. فإذا بقي هذا الراتب إلى أن يحول عليه الحول ولم يصرف، إذن وجبت فيه الزكاة. أما إذا كان يصرف الراتب إذن لا زكاة عليه. هل يمكن بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة إذا لم يتوفر النقد؟ يذكر أهل العلم أن يجوز للمرأة أو لصاحب الذهب أن ينتظر يسرا أن يأتيه مال حتى يخرج الزكاة، حتى لا نكلفه ببيع الذهب، فيجوز له أن يصبر قليلا حتى يأتيه مال، أو أن يستلف مالا ليخرج زكاة ذهبه. لكن لو أراد ابتداء أن يبيع جزء من الذهب فهذا هو الأصل، أن يخرج الزكاة من نفس المال أو من مال آخر لديه. يعني إذا لم يجد سبيلا لإخراج زكاة الذهب إلى أن يبيع جزء فيفعل ذلك إبراء للذمة. إخراج زكاة الذهب للزوجة هل يجب أن تكون من أموالها أم من مال زوجها؟ ما تقولون؟ الزوج يكفيه أنه اشترى الذهب ملكها صح؟ إذن هي مالكة الذهب وهي المسؤولة عن إخراج الزكاة، إلا إذا أراد الزوج أن يتبرع ويخرجها، يخرج الزكاة نيابة عن الزوجة فلا مانع. رجل جمع مالا لطلب العلم وبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ هو مال مملوك ملكا تاما بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بغض النظر عن نيته في استعمال هذا المال، سواء كان جمع المال لطلب العلم أو لبناء منزل أو لشراء سيارة أو لزواج، إذا انطبقت الشروط وجبت الزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.